بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
حلقة جديدة من بلا قيود تأتيكم مستمعينا من سبوتنيك في موسكو، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأبدأها بالعناوين. مصر والسعودية تدعوان لعدم التدخل بالشأن السوري. تطبيع محتمل للعلاقات السعودية التركية أثناء زيارة ولي العهد لأنقرة. حماس بعد لقاء مع نصر الله تدعو لضرورة تشكيل قوة ردع لإسرائيل. عودة الحياة الطبيعية إلى مدينتي زاباروجيا وخرسون.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من دعوة مصر والمملكة العربية السعودية في بيان مشترك إلى وقف التدخل الإقليمي في الشأن السوري، مؤكدين على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق والحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية. كما شدد البيان على ضرورة وقف التدخل الإقليمي في الشأن السوري والذي يهدد الأمن والاستقرار ووحدة سوريا وتماسكها المجتمعي. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق الدكتور بسام أبو عبد الله. أهلا وسهلا بك دكتور بسام.
يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
أبدأ من هذه الدعوة المصرية السعودية لعدم التدخل الإقليمي في الشأن السوري، كيف تقيمون هذا الموقف من الرياض والقاهرة أنتم في دمشق؟
هلا بالطبع لم يصدر موقف رسمي سوري تجاه هذا البيان المصري السعودي، ولكنه إشارة إيجابية قبل زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى أنقرة. بالطبع هي إشارة إيجابية، وخاصة بعد إطلاق أردوغان قبل فترة موضوع العملية العسكرية التركية وتوسيع الاحتلال التركي باتجاه منبج و تل رفعت، والذي وقفت فيه موسكو بحزم وتحدثت مع الأتراك سواء في لقاء أستانا الأخير أو في تصريحات المسؤولين الروس سواء في وزارة الدفاع أو في الخارجية، بأن هذا العمل لن يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر وإلى المزيد من الحرب ولن يحقق الأمن والاستقرار. وطبعا بالطبع هذا الموقف الروسي الحازم أوقف يعني أو خفض التوقعات التركية، وجرى جهود روسية كبيرة في تحقيق هذا. وبالطبع فإن موسكو أيضا تتشاور مع القاهرة والرياض فيما يتعلق بالمخارج الممكنة لإنزال حتى أردوغان من أعلى الشجرة التي وصل إليها، وضغط المستمر باتجاه ما يسميه خطر المشروع الكردي الذي لا يمكن مواجهته حقيقة الأمر إلا بالتعاون بين الدولة السورية وأنقرة، لا مخرج آخر، لأن السياسة التركية الحالية بالتوسع تحت عنوان مواجهة المشروع الكردي واحتلال أراضي سورية ومحاولات تغيير ديموغرافي أصبحت ملفتة وأصبحت واقعا أمرا واقعا تحاول أنقرة من خلال إرساء سياسات في دول عربية مثل سوريا والعراق. وبالتالي هذا يتطلب يفترض من الدول العربية أن يكون موقفها واضحا وحازما قبل حصول أردوغان على امتيازات يبحث عنها سواء كانت مالية أو اقتصادية.
ولكن دكتور يقول قائل يعني ومراقبون يقولون بأنه من مصلحة سوريا أن يقوم الأتراك بقصف قصد والميليشيات المتواجدة في الشمال السوري، يعني هي العملية تصب إلى حد ما بمصلحة دمشق، هل توافق هذا القول؟
لا، ليس الأمر بهذا الشكل، بالرغم من وجود تيارات متطرفة داخل قسد، ولكن بشكل عام العنوان السوري الكردي إن صح التعبير هو الحوار الوطني مع الدولة السورية. هناك مغالين في قسد بالطبع، وهناك مرتبطين بالمشروع الأمريكي وتوجههم الولايات المتحدة، لكن هناك كتلة وازنة من السوريين الكرد من الذين يدعون إلى الحوار الوطني وإلى إيجاد مخارج عبر الحوار الوطني وعبر الدولة السورية. أما المشاريع الانفصالية فلا مكان لها في سوريا على الإطلاق، إذ يوجد إجماع عام سوري بغض النظر عن الاتجاهات السياسية برفض هذه المشاريع الانفصالية وبرفض هذا المشروع الذي لا يخدم وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها ولا يحقق لهؤلاء يعني أي أفق مستقبلي، لا يوجد أفق مستقبلي لهذا الطرح. لهذا يعني لا أعتقد أن سوريا تشجع الاحتلال التركي من أجل يعني القضاء على مشروع قصد الانفصالي. القضاء على الانفصالي يحتاج نعم إلى تعاون بين دول الجوار، لأن هذا يعقلن أولئك المتطرفين الذين يعني يدعون إلى اقتطاع جزء من أراضي سوريا أو بيع الثروات السورية وابتزاز الدولة السورية هنا أو هنا. بالطبع هذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تعاون بين دول المنطقة، ولكن ليس من خلال الدعوة لاحتلال أراضي سورية للقضاء على مشروع آخر، لأن الأتراك أيضا للأسف نظام أردوغان لديه مشروع واضح جدا تحت عنوان منطقة آمنة، وهذا جزء من احتلال وتغيير ديموغرافي ترفضه دمشق بشدة.
نعم، لا يمكن الوثوق بالتركي على كل حال. طيب، تحدثت عن معتدلين من قصد، هل يمكن أن يسلموا للجيش السوري مقراتهم هؤلاء المعتدلون الذي تحدثت عنهم في سبيل التخلص أو تجنب العملية العسكرية التركية، يعني لحماية أنفسهم أطفالهم نسائهم؟
هلا بالطبع هناك تجارب سابقة في عام 2018 في عفرين عندما رفضوا وكابروا وسقطت عفرين وهجر السوريين الكرد من تلك المنطقة، وأتى نظام أردوغان بجماعاته يعني الدينية المتطرفة وغير ذلك الموالية له. لكن حتى التركي الآن واقع في مأزق الفوضى الأمنية، إذا هذه المنطقة تبين أنها ليست آمنة. على العكس، هناك اقتتال الآن بين أكثر من 72 فصيل مسلح أنشأته المخابرات التركية، وهناك صراع مع جبهة النصرة وغيرها، وبالتالي هذه المنطقة بالطرح التركي ليست آمنة. الأمان يحدث من خلال المساهمة في إحلال السلام في سوريا، ومن خلال وجود الدولة السورية القوية، ومن خلال التفاهم إذا كان هناك هواجس أمنية، التفاهم مع الدولة السورية. هذا من جانب. من جانب آخر، أولئك الذين يغالون ويدعون الدولة، يجب أن يلتحقوا هم بالدولة السورية وليس الدولة السورية أو الجيش العربي السوري يلتحق بهم، وبالتالي تسليم هذه المناطق هو أقرار بوحدة سوريا. طالما يتحدثون دائما عن وحدة سوريا وعن الاستقلال وعن السيادة، فعليهم أن يرفعوا العلم السوري، هذا من جانب، وأن يجري تسليم هذه المناطق للجيش العربي السوري. أما القضايا الأخرى التي بحاجة إلى نقاش أو حوار داخلي فهذا يتم ما بين الأطراف السياسية، وتطرح مطالب معقولة يمكن العمل عليها، خاصة وأن دمشق بشكل عام باستراتيجيتها القادمة تنتهج موضوع اللامركزية الإدارية وليس اللامركزية السياسية، وهو أمر يخدم كل المناطق السورية وليس هذه المنطقة أو تلك. يعني القضية ليست إثنية أو طائفية، القضية أن الهدف من اللامركزية الإدارية هو تحقيق تنمية مستدامة لكل المناطق السورية، وهذا جهد يفترض أن يساهم به الجميع بما فيهم السوريين الكرد.
طيب دكتور، سؤالي الأخير لحضرتك هو عن السعودية. إذا عدت إلى هذا البيان، نرى بأن السعودية يعني تدعم دمشق في ضد تركيا أو ضد العملية العسكرية التركية، ولكن هناك توتر طبعا في العلاقات بين الرياض ودمشق. هل يمكن أن نعتبر هذه هي نقطة الانطلاق لإعادة العلاقات السورية السعودية، أي التوافق السعودي السوري ضد العملية التركية؟
هلا بالطبع، أولا من مصلحة المملكة العربية السعودية أن تعيد علاقاتها مع دمشق لإعادة ترتيب أوضاع المنطقة التي اختلت في ظل الغياب العربي أولا، وفي ظل السياسات التي اتبعتها بعض الأطراف داخل المملكة خلال السنوات الماضية. هذه مصلحة سعودية ومصلحة سورية. الآن قد يكون هناك بعض المؤشرات، يعني مثل عودة سفير مملكة البحرين وتقديم أوراق اعتماده للرئيس بشار الأسد، والمعروف أن العلاقة البحرين بالسعودية علاقة يعني إلى حد كبير هي عضوية، وبالتالي هو تعبير عن رسالة سعودية. هلا ما هو التوقيت الذي تراه السعودية مناسب؟ هذا شيء، ولكن كل الرسائل التي تنطلق هي رسائل إيجابية. تحقيق الاستقرار في المنطقة هو مصلحة لكل الأطراف العربية، لأن غياب الدور العربي بشكل عام أحدث اختلالا في التوازن على صعيد المنطقة. القضية ليست في الذهاب باتجاه كيان الاحتلال الإسرائيلي مثلا، ولكن القضية في توحيد على الأقل الحد الأدنى من الرؤية العربية للمنطقة. رئيس الأسد في حديثه لRT قبل أيام كان واضحا جدا، دمشق لن دنبشة هذا الماضي ولن تتعامل بالحقد، لأن الحقد أصلا ليس حلا لما حدث حدث. السوريون يتطلعون للمستقبل، التطلع للمستقبل يعني إيجاد مقاربات مختلفة تماما والنظر بإيجابية للمستقبل. إذا أردنا أن ننظر بسلبية فلن نجد مخرجا على الإطلاق. لذلك أنا أرى أن هذه الإشارات هي إشارات إيجابية، وأنا أتوقع على الأقل في المستقبل أن يجري، يعني عندما تنضج ظروف لا أدري ما هي، ولكن الظروف بدأت أو الإشارات بدأت تظهر بأن السعودية ستعيد علاقاتها يعني في مستقبل ليس بعيدا مع دمشق، لأن هذا مهم جدا لها ولدمشق وأيضا للواقع العربي.
نعم، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق الدكتور بسام أبو عبد الله، شكرا جزيلا لك دكتور على هذا اللقاء.
شكرا، حياك الله.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى تركيا التي تستضيف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قادما من مصر والأردن بعد 9 سنوات من الخلافات، بدأت مع ما يعرف بالربيع العربي واغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن زيارة الأمير محمد بن سلمان هي مهمة جدا، وإنه بإذن الله سنرى إلى أي مستوى يمكننا الارتقاء بالعلاقات بين تركيا والسعودية. حول أهمية هذه الزيارة قال المحلل السياسي التركي طه عودة أغلو لي بلا قيود:
أتصور أعتقد الزيارة هي في غاية الأهمية، وحتى الأتراك تم وصفها اليوم بالتاريخية، لأنها هي جاءت بعد تقريبا أسابيع من زيارة قام بها رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إلى المملكة العربية السعودية، أيضا زيارة يقوم بها ولي العهد السعودي أو إلى الأردن ومصر والآن إلى تركيا، تسبق أيضا هناك زيارة مهمة للرئيس الأمريكي منتصف شهر المقبل إلى الرياض وإسرائيل. كل هذه تأتي في هذا الإطار، وهناك إشارات أو بوادر تشير إلى أن العلاقات التركية السعودية دخلت مرحلة جديدة، وخاصة هناك توقعات بتوقيع عدد من الاتفاقيات ما بين البلدين، وأيضا هناك تنسيق في ملفات الاتفاق على التنسيق خلال المرحلة المقبلة في ملفات المنطقة وخاصة الإقليمية منها.
واعتبر أوغلو أن أهم الاتفاقيات التي من الممكن التوقيع عليها ستكون في مجال الطاقة.
موضوع الطاقة موضوع مهم جدا، موضوع الأمن، موضوع المسيرات التركية والدفاع، هذا موضوع يهم يعني المملكة العربية السعودية. لذا أعتقد أن هذه الاتفاقيات سوف تكون هي مهمة لكلا البلدين، وخاصة بالنسبة لتركيا في ظل يعني الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها، سوف تكون بالنسبة لها هي بلسم لجراحها الاقتصادية للتخفيف من معاناتها الاقتصادية التي تمر بها منذ تقريبا أكثر من عام.
وحول العملية العسكرية التركية في الشمال السوري ورفض السعودية لها، أضاف أوغلو قائلا لي بلا قيود:
تركيا حاليا هي دخلت يعني خطوة، وهذه الخطوة فيما يتعلق بتصفير مشاكلها وفتح صفحة جديدة مع عدد من دول الإقليم في مقدمتها المملكة العربية السعودية مصر والإمارات. لذا أعتقد فيما يتعلق بالعملية العسكرية في الشمال السوري هي هناك مخاوف بالنسبة للأتراك، في حال تم تبديد هذه المخاوف أعتقد أن هذه العملية ممكن يعني التراجع عنها. الخطوة المهمة بالنسبة لتركيا والمرحلة القادمة هو السعي قدما في تطبيق العلاقات مع دول الجوار وأيضا مع دول المهمة والإقليمية وخصوصا المملكة العربية السعودية.
كان هذا تعليق المحلل السياسي التركي طه عودة أغلو.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ملفنا التالي عن حركة حماس الفلسطينية التي عادت للتقرب من ما يعرف باسم محور المقاومة والمتمثل بسوريا وحزب الله وإيران، إذ دعت حركة حماس إلى خلق حالة فلسطينية أكثر قوة وتماسكا وتأثيرا في معادلة الصراع مع العدو الإسرائيلي، وتشكيل حالة ردع مستمرة لدى الاحتلال تمنعه من التمدد وتحقيق أي من أهدافه في ظل التفكك والانهيار الإسرائيلي. وأوضح الناطق باسم حماس فوزي برهوم أن هذا يتطلب الإسراع في تشكيل جبهة وطنية عريضة ترتكز إلى استراتيجية عمل وطني مقاوم بكل أدوات وأشكال المقاومة، والاستمرار في تعظيم الفعل المقاوم في كل ساحات الوطن لانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني. يأتي ذلك بعد لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وكذلك تصريح للحركة برغبتها بإعادة العلاقات مع سوريا بعد قطيعة دامت 10 سنوات. حول هذا الموضوع قال الخبير العسكري العميد أمين حطيطلي بلا قيود:
بعد النتائج التي آلت إليها الحرب الكونية التي استهدفت سوريا وثبتت سوريا في مواقعها الاستراتيجية بدعم من إيران ومحور المقاومة وروسيا، اتجه محور المقاومة إلى إعادة ترتيب أوضاعه الداخلية من أجل سد الثغرات التي ظهرت خلال الحرب على سوريا، ومن أجل تعزيز قدراته العسكرية وقدراته الردعية. وتأتي أولا عملية تغيير أمين عام حماس رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل بإسماعيل هنية كمقدمة لعملية الترميم هذه. واليوم محور المقاومة بأركانه الثلاثة الأربعة الرئيسية يعملون من أجل تعزيز قدراتهم العسكرية وتعزيز قدرات الردع في ظل السعي الآخر لتشكيل ناتو عربي لمواجهة محور المقاومة. والكل يعلم أن أمريكا اليوم تحتضن إسرائيل وتضغط على الدول العربية الخليجية بشكل أساس وبعض الدول العربية خارج المنطقة لتشكيل حلف عسكري أقله في الدفاع الجوي من أجل مواجهة محور المقاومة، وهذه الضغوط تفرض على محور المقاومة المزيد من التنسيق وتكامل القدرات لمواجهة الضغوط والمخاطر التي تتهدده من خلال ما يجري في الإقليم. لذلك تأتي زيارة إسماعيل هنية في هذا الإطار في سياق ترميم الأوضاع في محور المقاومة وفي سياق تعزيز القدرات والوسائل الردعية والاستراتيجيات المتبعة تكاملا بين المقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين، وهما رأس الحربة في محور المقاومة لمواجهة إسرائيل وللأحلاف التي تتشكل ونواتها إسرائيل.
وحول العلاقات بين سوريا وحماس أضاف العميد حطيط:
أولا سوريا تنظر إلى سلوك حماس تجاهها خلال الحرب الكونية التي استهدفتها نظرة سلبية وبألم عميق، ولكن سوريا لا تتوقف عند التاريخ وتنظر إلى المستقبل. وقد عبر الرئيس بشار الأسد أكثر من مرة أن سوريا لها عدو استراتيجي أساسي ولها هم استراتيجي أساسي وهو التحرير. فبالتالي قد تكون الأمور في لحظتها قاسية وتمنع العودة إلى المواقع، لكن أعتقد أن المستقبل هو في اتجاه ترميم العلاقات وعودة حماس ولو ببطء وبتفاقل إلى سوريا، لكن في نهاية المطاف لابد من رؤية وحدة محور المقاومة بالشكل الذي يطمح إليه مؤيدو هذا المحور ويشجعونه. لهذا السبب نحن نقول قد تتأخر عودة حماس بعض الشيء إلى سوريا، ولكنها في نهاية المطاف ستكون شاغلة لمقعدها في محور المقاومة بالشكل الذي يفيد الأهداف الاستراتيجية لهذا المحور.
كان هذا تعليق الخبير العسكري العميد أمين حطيط.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
موضوعنا الأخير من أوكرانيا، إذ دعا مسؤول السلطة المحلية لمقاطعة زاباروجيا في جنوب أوكرانيا إلى إلغاء الحدود بين المقاطعة وروسيا. فكيف تبدو الحياة في خيرسون وزاباروجيا بعيداً عن نفاق وسائل الإعلام الغربية؟ عن ذلك يحدثنا ألكسندر مالكيفيتش النائب الأول لرئيس لجنة الغرفة المدنية لروسيا لتطوير مجتمع المعلومات والاتصال الجماهيري بقوله لسبوتنيك:
برأيي أن خيرسون وزاباروجيا سقطوا وفق أجندة وسائل الإعلام العالمية، لأن الصحفيين المتواجدين هنا بكوا كالقطط حرفيا هكذا. لا يوجد مراسلون عسكريون هنا لأسباب واضحة، هي عدم وجود عمليات عسكرية هنا. لكن عندما لا يكون هناك أي نوع من أنواع العمليات العسكرية أو أي قصف، ولحسن الحظ لم يكن هناك ضحايا، عندها يتوقف الصحفيين الأجانب عن الحديث عن حياة الناس الآمنين، أليس كذلك؟ وسنقدم تقارير فقط عن الجبهات وليس عن حقيقة ما يجري في المدن، لكن هذا خطأ. الآن تعود الحياة إلى طبيعتها في هاتين المدينتين وبشكل سلمي وممتع للغاية، لكن لا أحد من الصحافة العالمية يريد تسليط الضوء على هذا الأمر. الناس يتمتعون بحياة آمنة وسعيدة هنا. لقد شاركت بنفسي في افتتاح مكتب جوازات. على سبيل المثال في نوفايا كاخوفكا هناك طابور من الناس طوله كيلومترا، حيث يقوم الناس بالتسجيل للحصول على الجنسية الروسية. كان الطلب الهائل نفسه في ميليتوبا زاباروجيا، يريد الناس الحصول على الجنسية الروسية. كان يوم 18 من يونيو هو يوم مدينة ميليتوبا، وتستمر الحياة بشكل طبيعي. ولكن في الوقت نفسه هناك إرهاب معلوماتي حقيقي من أوكرانيا عبر شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل الفورية والاتصالات عبر الهاتف المحمول ليتم ترهيب الناس ويتم قصفهم بالأكاذيب الرهيبة وما إلى ذلك. تحت هذا الضغط يعيش الناس لأسابيع. روسيا تتصرف بشكل صحيح للغاية، لديها مثل هذه السياسة السلمية، بما في ذلك في هذه المناطق. في جميع هذه المدن ظلت بعض هياكل السلطة الأوكرانية، على سبيل المثال رؤساء بلديات المدن الأوكرانية، وهذه الإجراءات أولئك الذين لم يهربوا يواصلون الذهاب إلى العمل ويعطون بعض الأوامر، ولا يمسهم أحد بأي سوء لأن بلدنا حققت التقدم الإيجابي دون إحكام الخناق على السكان، فهي تعاملهم بشكل عادل. إن أكثر وسائل الدعاية المضادة فعالية هي تذكير الناس بالطريقة التي عاشوا بها كل هذه السنوات. تجولت في ميليتوبا، دمر الأوكرانيون المدينة ودمرت المنازل في وسطها وكانت جميع الشوارع محفورة. لم يكن هناك قتال هنا، ولكن كان هناك شعور كما لو أن الحرب دمرت المدينة. وهؤلاء الأشخاص الذين عاشوا لسنوات عديدة في ظروف مروعة، قيل لهم دائما على شاشات التلفزيون إن عدوهم الرئيسي هو روسيا وإن كل شيء سيء في روسيا، لكن لدينا حياة رائعة هنا. الناس الذين عاشوا طوال حياتهم في مثل هذه الظروف اعتقدوا أنه لا توجد ظروف أخرى، وأن روسيا بشكل عام كانت رعبا وكابوسا ودمارا، وأن بوتين هو المسؤول عن كل حياتهم البائسة. كل هذا مر به الناس في شبه جزيرة القرم، الذين رأوا أنه في غضون 8 سنوات في روسيا ازدهرت القرم ببساطة، طرق جديدة ومطار وكهرباء لا تنقطع وما إلى ذلك. لم يكن لديهم كل هذا في أوكرانيا، كانت شبه جزيرة القرم بدون خدمات مثل ميليتوبا الآن. لقد قامت روسيا الآن بإقامة مهمة إنسانية لإعادة الأراضي الروسية الأصلية إلى طبيعتها، والتي تحولت إلى حالة رعب لمدة 30 عاما، ومن المؤلم النظر إليها.
استمعنا إلى ما قاله ألكسندر مالكوفيتش، النائب الأول لرئيس لجنة الغرفة المدنية لروسيا لتطوير مجتمع المعلومات والاتصال الجماهيري، حول عودة الحياة الطبيعية إلى مدينتي خرسون وزاباروجيا في أوكرانيا. بالملف الأوكراني نختم وإياكم مستمعين حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وقناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.